باب في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. أيها المسلم، إن الصلاة عبادة عظيمة تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها صفتها الكاملة، فهي كما يعرفها العلماء أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. فالأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدا أو سهوا، أو بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها كما يأتي بيانا. والواجبات إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة، وإن كان تركه سهوا لم تبطل ويجبره سجود السهو. والسنن لا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا، لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. حاشية: رواه البخاري برقم 31 و600. أما بخصوص الفحج، ما يفعله بعض الجهال اليوم من فحج رجليه التي سبقت، فعلق عليها هنا: بين رجلي الفاحجين. انتهى. القسم الأول: أركان الصلاة 14، وهي كما يلي: الصفحة 64. الركن الأول: القيام في صلاة الفريضة. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وفي حديث عمران مرفوعة: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. حاشية: رواه البخاري برقم 17 و100 بعد الألف. انتهى. فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه، فإن لم يقدر على القيام لمرض صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب. ومثل المريض الخائف والعريان ومن يحتاج للجلوس أو للاضطجاع لمداوات تتطلب عدم القيام، وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه ولا يستطيع الخروج. ويعذر أيضا بترك القيام من يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام، فإذا صلى قاعدا فإن من خلفه يصلون قعودا تبعا لإمامه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى قاعدة وأمر من خلفه بالقعود. حاشية: رواه البخاري برقم 85 ومسلم برقم 11 بعد 400. انتهى. وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودا، فلا يجب القيام فيها لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر. الركن الثاني: تكبيرة الإحرام في أولها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم استقبل القبلة وكبر. حاشية: رواه البخاري برقم 51 و200 بعد 6 الآلاف ومسلم برقم 97 و300 بلفظ: فكبر. انتهى. وقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. حاشية: حديث حسن. انتهى. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، وصيغتها أن يقول: الله أكبر، لا يجزيه غيرها، لأن هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث: قراءة الفاتحة، لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حاشية: رواه البخاري برقم 56 و700 ومسلم برقم 94 و300. انتهى. وقراءتها ركن في كل ركعة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة، وحينما علم صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة. وهل هي واجبة في حق كل مصل أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد؟ فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أن المأموم يحرص على قراءتها في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. الركن الرابع: الركوع في كل ركعة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقد ثبت الركوع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. الصفحة 65. وهو في اللغة الانحناء، والركوع المجزئ من القائم، وأن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، أي غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك من غير وساط الخلقة. والمجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض. الركنان 65، الرفع من الركوع والاعتدال واقفا كحاله قبله، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. حاشية: رواه البخاري برقم 31 و600. انتهى. الركن 7، السجود، وهو وضع الجبهة على الأرض، ويكون على الأعضاء 7 في كل ركعة مرتين، لقوله تعالى: واسجدوا، وللأحاديث الواردة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وفعله له وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. حاشية: رواه البخاري برقم 31 و600. انتهى. فالأعضاء 7 هي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود وحسب الإمكان. والسجود أعظم أركان الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله، وهو السجود. الركن 8، الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا. رواه مسلم. حاشية برقم 98 و400. انتهى. الركن 9، الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة، وهي السكون وإن قل، وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته لا يكون مصليا، ويؤمر بإعادتها. الركنان 10 و11، التشهد الأخير وجلسته، وهو أن يقول التحيات إلى آخره: اللهم صل على محمد. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. حاشية: رواه البخاري برقم 31 و600. انتهى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. حاشية: رواه النسائي برقم 1200، والبيهقي في الجزء الثاني 138 و378، والدارقطني وصححه، وكذلك صححه الحافظ في الفتح في الجزء الثاني في الصفحة 300 بعد 200، وابن الملقن في الخلاصة. انتهى. فقوله قبل أن يفرض دليل على فرضه. الصفحة 66، الركن 12، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، بأن يقول: اللهم صل على محمد، وما زاد على ذلك فهو سنة. الركن 13، الترتيب بين الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. حاشية: رواه البخاري برقم 31 و600. انتهى. وقد علمها للمسيء مرتبة بثم. الركن 14، التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وختامها التسليم. حاشية: روي بلفظ تحليلها، وقد سبق أنه حسن. انتهى. وقوله صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم، فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة، فهو ختامها وعلامة انتهائها. أيها القارئ الكريم، من ترك ركنا من هذه الأركان فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته، وإن كان غير التحريمة وقد تركه عمدا بطلت صلاته أيضا، وإن كان تركه سهوا كركوع أو سجود فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها ويسجد للسهو. وإن علم الركن المتروك بعد السلام فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما أتى به وسجد للسهو وسلم، وإن كان غيرهما كركوع أو سجود فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل أو انتقض وضوءه أعاد الصلاة كاملة. فما أعظم هذه الصلاة وما تشمل من الأقوال والأفعال الجليلة، وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها. القسم الثاني، واجبات الصلاة، وهي ثمانية. الأول، جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة، فجميع تكبيرات الانتقال من قبيل الواجب لا من قبيل الركن. الثاني، التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده، وإنما يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يقوله. الثالث، التحميد، أي قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد لقوله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حاشية، رواه البخاري برقم 22 و700 ومسلم برقم 14 و400 من حديث أبي هريرة. انتهى. الرابع، قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، ويسن الزيادة إلى 3 وهي أدنى الكمال، وإلى 10 وهي أعلاه. الخامس، قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى 3. السادس، قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى 3. السابع، التشهد الأول، وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو نحو ذلك مما ورد. الثامن، الجلوس للتشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ومداومته عليه، مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. حاشية، رواه البخاري برقم 31 و600. انتهت. ومن ترك واجبا من هذه الواجبات القولية والفعلية الثمانية متعمدا بطلت صلاته، لأنه متلاعب فيها، ومن تركه سهوا أو جهلا فإنه يسجد للسهو، لأنه ترك واجبا يحرم تركه فيجبره بسجود السهو. القسم الثالث، سنن الصلاة. والقسم الثالث من أفعال وأقوال الصلاة غير ما ذكر في القسمين الأولين، سنة لا تبطل الصلاة بتركه. وسنن الصلاة نوعان، النوع الأول سنن الأقوال وهي كثيرة، منها الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر وصلاة الجمعة والعيد وصلاة الكسوف والركعتين الأولين من المغرب والعشاء والظهر والعصر. ومن سنن الأقوال قول ملء السماء وملء الأرض،
وملأ ما شئت من شيء بعد، بعد قوله ربنا ولك الحمد. وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود، والزيادة على المرة في قول رب اغفر لي بين السجدتين، وقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وما زاد على ذلك من الدعاء في التشهد الأخير. والنوع الثاني سنن الأفعال، كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه، ووضع اليد اليمنى على اليسرى، ووضعهما على صدره أو تحت سرته في حال القيام، والنظر إلى موضع سجوده، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، ومجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود، ومد ظهره في الركوع معتدلا، وجعل رأسه حياله فلا يخفضه ولا يرفعه، وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من موضع السجود، وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه. وهذه السنن لا يلزم الإتيان بها في الصلاة، بل من فعلها أو شيئا منها فله زيادة أجر، ومن تركها أو بعضها فلا حرج عليه، شأن سائر السنن. ومن هنا لا نرى مبررا لما يفعله بعض الشباب اليوم من التشدد في أمر السنن في الصلاة، حتى ربما أدى بهم هذا إلى التزيد في تطبيقها بصورة غريبة، كأن يحني أحدهم رأسه في القيام إلى قريب من الركوع، ويجمع يديه على ثغرة نحره بدلا من وضعهما على صدره أو تحت سرته كما وردت به السنة، وتشددهم في شأن السترة، حتى إن بعضهم يترك القيام في الصف لأداء النافلة ويذهب إلى مكان آخر يبحث فيه عن سترة، وكذا مد أحدهم رأسه إلى أمام ورجليه إلى خلف في السجود حتى يصبح كالقوس أو قريبا من المنبطح، وكذلك فحج أحدهم رجليه في حال القيام حتى يضيق على من بجانبه، وهذه صفات غريبة ربما تؤدي بهم إلى الغلو المنقوص. ونسأل الله لنا ولهم التوفيق للحق والعمل به.